الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: القنوت في الصلوات الخمس. يشرع القنوت، هذا هو الدرس السادس والأربعون من دروس شرح كتاب فقه السنة. هذا هو الدرس السادس والأربعون من دروس شرح كتاب فقه السنة، واليوم موعدنا مع القنوت في الصلوات الخمس. يقول المصنف رحمه الله: يشرع القنوت جهرا في الصلوات الخمس عند النوازل. فعن ابن عباس قال: قنت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذ قال: سمع الله لمن حمد من الركعة الأخيرة، يدعو عليهم على حيي من بني سليم وعلى رعل وزكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. رواه أبو داود وأحمد، وزاد: أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. قال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال: يجهر بذلك ويقول في بعد صلاته وفي صلاة الفجر: اللهم ألعن فلانا وفلانا حيين من أحياء العرب، حتى أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. رواه أحمد والبخاري. القنوت في صلاة الفجر. والقنوت في صلاة الفجر دون باقي الصلوات، هذا اختلف فيه العلماء إلى عدة أقوال، حتى نكون ملمين بالخلاف في موضوع القنوت. أحدهما، يعني القول الأول في القنوت، أنه مستحب وسنة راتبة. القول الأول في القنوت هي يا جماعة مستحب وسنة راتبة. ومن أدلة هذا القول ما يلي. الدليل الأول، يبقى أول قول في مسألة القنوت أنه مستحب وسنة راتبة. أدلة أصحاب هذا القول ما أخرجه مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب، وفي رواية: كان يقنت في الفجر، وفي رواية: كان يقنت فين؟ في الفجر. الدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه، وله عنه روايات، منها رواية محمد بن سيرين قال: سئل أنس: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أو قنت قبل الركوع؟ قال: لا، قال: بعد الركوع يسيرا. رواية ابن أبي مجلز عن أنس قال: قنت رسول صلى الله عليه وسلم بعد الركوع في صلاة الصبح، يدعو على رعل زكوان ويقول: عصية، عصت الله ورسوله، ونحوها. رواية أنس بن سيرين عن أنس، ورواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس، ورواية عاصم الأحول عن أنس، وثم روايات أخرى لأنس رضي الله عنه. الدليل الثالث على أن القنوت في صلاة الفجر سنة ومستحب، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وفيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم ألعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. الدليل الرابع على أن القنوت سنة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر: من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن إيه؟ حمده ربنا ولك الحمد. ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسنين يوسف، اللهم لعن لحيان ورعوان وزكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فإنهم ظالمون، أخرجه مسلم. الدليل الخامس حديث أنس، حديث أنس رضي الله عنه من طريق الربيع بن أنس، وفيه ما زال صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، وهو حديث ضعيف. الدليل السادس حديث ابن عباس قال: ما زال صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا، هو حديث ضعيف جدا. ففي إسناد محمد بن مصبح بن هلقان: حدثنا أبي وهو وأبوه جهولان. وثم أنواع أخر من الضعيف فيه، وقد وردت بذلك جملة أثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وفيهم أنهم كانوا يقنطون في صلاة الفجر. نورد منها ما يلي: أثر عمر رضي الله عنه، أخرج عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن طريق طارق بن شهاب أن عمر الخطاب صلى الصبح فلما فرغ من القراءة قنت ثم كبر حين ركع. أثر ابن عباس رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح من طريق أبي رجاء قال: صليت مع ابن عباس في مسجد البصرة صلاة الغداء فقنت قبل الركوع. أثر أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق العوام بن حمزة قال: سألت أبا عثمان عن القنوت فقال: بعد الركوع. فقلت: عن من؟ فقال: عن أبي بكر وعثمان. أثر علي رضي الله عنه رواه عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كبر حين قنت في الفجر ثم كبر حين ركع. هذه كلها الآثار والأحاديث التي يستند بها المصنف للقول الأول الذي يقول بأن القنوت في صلاة الفجر مستحب وسنة. ورواه الشافعي في الأم من طريق أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا رضي الله عنه كان يقنط في صلاة الصبح قبل الركوع. وثم آثار أخر في هذا الباب عن الصحابة والتابعين ومن القائلين بمشروعية القنوت واستحباب أيضا في صلاة الصبح الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله، ونقله ابن عبد البر في الاستذكار أيضا عن ابن أبي ليلى والإمام أحمد بن حنبل وداود رحمه الله. فللإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قول آخر في هذا الباب وسوف يأتي في مكانه إن شاء الله. وثم آثار أخر في هذا الباب عن الصحابة والتابعين والقائلين بمشروعيته كما قلنا. هذا كله في القول الأول. القول الأول يقول الشيخ محمد أن القنوت في صلاة الصبح مستحب وسنة. القول الثاني أنه يفعل عند الحاجة إليه، يفعل القنوت عند الحاجة إليه. ومن أدلة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو في صلاة الصبح، يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، عصية عصت الله ورسوله، وقد تقدم الحديث بذلك. وفي هذا الحديث أن أنس وفي هذا حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقنط إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. أخرجه لا يقنط إلا إذا دعا على قوم أو دعا لقوم، أخرجه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، وفي إسناده محمد بن محمد ابن مرزق فيه كلام، ومن العلماء من وثق هذا الحديث. ومن القائلين بهذا القول اللي هو بأنه لا يدعى الإمام أحمد رحمه الله كما عند ابن قدامة في المغني. هذا هو القول الثاني. القول الثالث وهو قول من قال إن فعله حسن وتركه
حسن، يعني استوى فيه أن فعله حسن وأن تركه حسن، فهذا استوى فيه الفعل والترك. وبهذا قال بعض أهل العلم كسفيان الثوري رحمه الله والطبري رحمه الله، وهو قول ابن حزم الظاهري أيضا. وحجة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت وترك القنوت أيضا، هذا القول الثالث. القول الرابع في المسألة أنه بدعة، تمام. ومن حجج هذا القول ما أخرجه الترمذي في جامعه من طريق أبي مالك الأشجعي قال: قلت يا أبه إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحو من 50 سنة، من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث، يعني هذا كلام محدث. فصل. فإسناده صحيح، فثمت أدلة أخرى وفيها ضعف. أما الآثار عن الصحابة فروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر فقال: ما شعرت أن أحدا يفعله. وكذلك صح عن ابن مسعود أنه كان لا يقنط في صلاة الصبح. وممن قال بهذا القول أبو حنيفة رحمه الله وطائفة من أهل العراق. وبعد إيراد هذه الأقوال وإيضاح وجهات العلماء ومن شآرائهم نرى أن لكل عالم وجهته واستدلالته، وإن كان بعض الوجهات أرجح من بعض وبعض الاستدلالات أقوى من بعض من الآخر، إلا أننا نرى أن من تبنى رأيا من هؤلاء العلماء لم ينشئه من فراغ، ولم يقل به عن هوى، فإنما هو ما أداه إليه اجتهاده، وهو مأجور على كل حال مصيبا كان أو مخطئا ما دام الاجتهاد شأنه والانتصار للدليل سبيله هو، وتقوى الله زاده وتحري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها شعاره. فلا ينبغي لشخص رأى رأيا أن يبالغ في التشنيع على من رأى الرأي الآخر مع البعد عن الهوى والتقليد والعصبية. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. لا، ليس فقه السنة، هذا تعليق العدوي. تمام. القنوط في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل، كلام المصنف رحمه الله. ففيها المصنف هنا بيرجح القول الثاني اللي هو بيقول لك عند النازلة فقط، وقال أحمد. ففيها يقنت فيه، وفي سائر القول الثاني، وهو يلزم في القول الأول تصب في القول الثاني. صلاة كما تقدم روى أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه عن أبي مالك الأشجعي قال: كان أبي قد صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن 16 سنة وأبي بكر وعمر وعثمان، فقال: أكانوا يقنطون؟ قال: لا، أي بني محدث. رواه ابن حبان والخطيب وابن خزيمة وصححه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط في صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وروى الزبير والخلفاء الثلاثة أنهم كانوا لا يقنطون في صلاة الفجر، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وابن المبارك والثوري وإسحاق. ومذهب الشافعية أن القنوط في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية سنة، لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن ابن سيرين أن أنس بن مالك سئل: هل قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ فقال: نعم. فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع. ولما رواه أحمد والبزار والدراقطني والبيهقي والحاكم وصححه عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. وهذا حديث كما قلنا ضعيف جدا. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن القنوط المسؤول عنه هو قنوط النوازل، كما جاء ذلك صريحا في رواية البخاري ومسلم. وأما الحديث الثاني ففي سنده أبو جعفر الرازي، وهو ليس بالقوي، وحديثه هذا لا ينهض للاحتجاج به، إذ لا يعقل أن يقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر طول حياته ثم يتركه الخلفاء من بعده أبو بكر وعمر وعثمان، بل إن أنس نفسه لم يقنط في الصبح الذي روى الحديث كما ثبت ذلك عنه. ولو سلم صحة الحديث فيحمل على القنوط المذكور اللي هو قنوط النوازل، فيه على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بعد الركوع. للدعاء والثناء إلا أن فارق الدنيا، فإن هذا معنى من معاني القنوت وهو هنا أنسب، يعني أن ده كان للدعاء وليس القنوت. ومهما يكن من شيء فإن هذا من الاختلاف المباح الذي يستوي فيه الفعل والترك، فإن خير الهدي هدي إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يلوم من فعل هذا فعل بفعل، لو واحد بتصلي بخلفه وقنت فقنت. فروي أن الشافعي رحمه الله ذهب إلى العراق فصلى في مسجد الأحناف، تمام، فلما صلى بهم قدموا لصلاة الفجر، فلما صلى بهم الفجر لم يقنت في الصلاة، فإن من مذهبه وإن من مذهبه القنوت في صلاة الصبح. فقال له لماذا لم تقنت في الصلاة وأنت من مذهبك القنوت في صلاة الصبح؟ قال لم أقنت في الصلاة لأنكم لا ترون القنوت، والخلاف شر كله. ها؟ نعم، يعني مع أن مذهبه هو القنوت لكنه ترك القنوت. لماذا ترك القنوت؟ ها؟ وبعدين حتى لا يصير الخلاف بين الناس. وبعدين الأمر الثاني، وده في أدب وده في درس تربوي عالي جدا نستفيد منه، إذا كانت المسألة مسألة خلافية والخلاف سائغ مستمر والخلاف سائغ معتبر، وأنا ذهبت إلى مسجد وأهل هذا المسجد يقنطون في كل فجر حتى لا أصير فتنة وقدموني للإمامة، أقنط بهم في الفجر، ها، لأن بالنسبة لي ده حيبقى على سبيل المرة. ها؟ نعم. أو يقرأ بالفاتحة البسملة في الفاتحة جهرا على رأي بعض أهل العلم. إذن حتى بعض الأخوة يصر على إقامة الفتنة والخلافات المساجد، طالما إن الخلاف واسع والمسألة خلاف سائغ معتبر والخلاف يسع الجميع فلا داعي للفتنة وإقامة الفتنة. بعض الأخوة لا يصلي في المساجد التي فيها إيه؟ قنوت، لا يصلي في المساجد التي فيها إيه؟ قنوت في صلاة الصبح، أو يتعمد عدم الصلاة فيها، مع العلم أن المسألة مسألة خلافية خلاف سائغ معتبر، والجميع والجميع يرى بإيه؟ بهذا وبذاك، تمام؟ يرى. فإذا كان المسألة فيها أربع أقوال، القول الأول أنه سنة مؤكدة ومستحب، القول الثاني عند الحاجة، القول الثالث يستوي الفعل والترك، الفعل والترك، القول الرابع بدعة، يعني في أربع أقوال في المسألة. فلماذا نحجر واسعا دائما؟ يعني إحنا برضو نستفاد من درس الشيخ السيد السابق رحمه الله، مع العلم أنه يرى بعدم القنوت إلا أنه أتى به بالأقوال الأخرى، تمام. إذن إذا عرضنا مسألة للناس على المنبر لا نعرض القول الواحد في المسألة، لأن كثير منا يعرض القول الواحد في المسألة، فإنما نعرض الخلاف في المسألة. وفي النهاية أقول ما أدين به لربي وما أعمل به أنا كذا، فكده أنت فرشت عن الناس، تمام، من غير أن تجبرهم، لكن تتكلم عن من باب واحد وطريق واحد وتجبرهم على رأي واحد، هذا خلاف هدي السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فأنت تأتي بالخلاف وتذكر الخلاف في المسألة، وفي الآخر إن كنت تتميل إلى رأي من الأراء تقول أنا ما أدين به، وما كما قال الشيخنا في النهاية من يفعل شيء من هذا فقد أصاب السنة. جماعة دليلهم الأول اللي جاءوا بأحاديث رعل وذكوان واستدلوا على أنها مستحبة، في نفس الأحاديث دي يقول لك لما نزل قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ترك، ها هذا، ها أنتم تستدلون بهذا الدليل، والدليل يقول النبي ترك، يبقى لم يكن ثابت على القنوت بعد الفجر كل يوم، تمام. فهذا فيما يتعلق في القنوت، بمسألة القنوت في الصلوات الخمس. قيام الليل فضله، نعم، تهينا منه في الدرس الماضي، الأقوى الذي معه الأدلة وأقوى القنوط عند الحاجة أو عند النوازل ويكون في الصلاة الخمس وليس في صلاة الفجر وحدها، تمام؟ يكون في الصلاة الخمس وليس في الصلاة كلها، هذا هو الراجح في المسألة. قيام الليل فضله أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الأمر وإن كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بحكم أنهم مطالبون به بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، بين أن المحافظين على قيامه هم المحسنون والمستحقون لخيره ورحمته، فقد قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه هي صفات إحسانهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم فأصبحوا من المحسنين بهذا الصنيع. اللهم ارزقنا قيام الليل وعنا على قيام الليل ووفقنا لقيام الليل. ومدحهم وأثنى عليهم ونظمهم في جملة عباده الأبرار: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم قال في صفتهم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا يدل على فضل قيام الليل. الأمر الرابع في فضل قيام الليل: وشهد لهم بالإيمان بآياته فقال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا خروا بها الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ونفى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصف بوصفهم فقال: أمن هو قانت آناء الليل وساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهذه كلها في فضائل قيام الليل. هذا بعض ما جاء في كتاب الله، أما ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاك بعضه. قال عبد الله بن سلام: أول ما قدم رسول صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت أي ذهب الناس إليه، فكنت ممن جاءه، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فقال: فكان أول ما سمعته من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الحاكم وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقال حديث حسن صحيح. دي أول كلمات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة. لذلك الذي يذهب إلى زيارة المدينة يجد رخامة ضخمة جدا في مدخل المدينة قد كتب عليها هذا الحديث. وقال سفيان الثوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومكفر للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسم. إسناده ضعيف. وقال سهيل بن سعد: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأعمل ما شئت فإنك مجزا به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس، فكيف يعيش الإنسان في هذه الحياة بلا شرف؟ كيف يعيش الإنسان في هذه الحياة بلا شرف؟ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه، فيقول: انظروا إلي إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه، والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول: يظهر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد، والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام في السحر في ضراء وسراء. هذا كله بفضل قيام الليل. اللهم ارزقنا قيام الليل، وعنا على قيام الليل، ووفقنا لقيام الليل، واجعلنا من القائمين لليل. اللهم وفقنا له وعنا عليه، فلا موفق للخيرات إلا من وفقته. نأخذ آدابه، نأخذ آدابه. يسن لمن أراد قيام الليل ما يأتي: أن ينوي عند نومه قيام الليل. فعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فليصلي من الليل، فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح. فالإنسان لازم كل ليلة ينوي قيام الليل وإن لم يقم، فإن نام فهذه صدقة من الله عليه. اثنين: أن يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ ويتسوق وينظر في السماء ثم يدعو بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا إله إلا أنت سبحانك، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم يقرأ الآيات العشر من أوائل سورة آل عمران، إن في خلق من أواخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى نهاية السورة. ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصررت وما أعلنت، أنت الله لا إله إلا أنت. هذا الأدب الثاني. الأدب الثالث لقيام الليل: أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي بعدها ما شاء. فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، يعني كأنه بلغة الرياضيين تسخين، بيسخ لقيام الليل، يبدأ حرك المفاصل والجسم كده بركعتين خفيفتين ثم يبدأ في الصلاة. الأدب الرابع من آداب قيام الليل: أن يوقظ أهله. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأة قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. حدث في هذا الحديث طرفة لشيخنا الشيخ سمهود أخبرنا بها بهذه الطرفة وهو يدرسنا كتاب فقه السنة عندما وصل إلى قيام الليل سنة 1994، يعني من كم سنة شيخ محمد؟ من 22 سنة أخبرنا بهذه الطرفة. قال تكلمت في مكان ما عن هذا الحديث، فجاءني رجل مسن فقال لي، أو رجل من المسلمين، قال لي: عم الشيخ، منك لله كنت حتكون سبب في طلاق زوجتي. قال له: ولما؟ قال: ذهبت أصلي بالليل وأطبق حديثك، تمام، فلم تستيقظ زوجتي، فجئت بدلو من الماء، جرد المية، وعرقته على وجهها. فضحك الشيخ رحمه الله، قال: أنا قلت تنضح، ما قلت تريق، تمام. وتنضح شوية مية كده، فده قال لك ايه، تمام، جاب جرد المية دلو وراح كابه على دماغها. طبعا قامت المشكلة ووسعت الموضوع وتدخل الأهل، حتى ايه، فرحمة الله على شيخنا الشيخ سمهود، قد درسنا معه هذا الكتاب سنة 94 رحمه الله رحمة واسعة. رواهما أبو داود الحديثين السابقين غير بإسناد صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، ويا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. رواه من؟ البخاري. وعن علي أن رسول صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال: ألا تصليان؟ فقالت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك، ثم سمعته وهو مول يضرب على فخذ صلى الله عليه وسلم ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. يعني شوف، ما فيش فائدة الإنسان يجادل، لابد من الجدل، لابد من الجدال. الأدب الخامس من أداب قيام الليل: أن يترك الصلاة ويرقد إذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم. فعن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع ينام. ليه؟ لأنه ربما أراد أن يدعو على نفسه، دعا عليه. يذكر لنا الشيخ سمهود رحمه الله أيضا، قال: كنا في صلاة القيام في رمضان أو في صلاة التهجد، وكان في أخ من العمرية، تمام، بيصلي، قال: وأنا بصلي، سجد هو في الركعة الأولى، وكانوا الصلاة طويلة في التهجد، فقعد يشخر، يسحب، نايم وشخر بصوت عالي وقسم، تمام، وأنا بقول: في إيه؟ في إيه؟ إيه اللي حصل؟ تمام؟ فبعد الصلاة الشيخ خفى في الصلاة، بعد الصلاة لقوا فيصل إيه؟ نايم وهو إيه؟ ساجد. وأذكر مرة حوالي سنة 2000 تقريبا كنا في الحرم، فمن الهراق والتعب الواحد ما بينامش في العشاء آخر، فجيت سجدت مع الإمام في الوتر، ركعة الوتر، فسجدت فما استيقظت إلا وهو بيقول إيه: السلام عليكم. والسلام عليكم، رحت قايم كده وقال لي: السلام عليكم، السلام عليكم، ونايم مكاني، تمام. الإنسان إذا غلبه النوم ينام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بنشوف إحنا داخلين على رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، تجد الأخوة يعني يقوم يصلي التهجد وينام. طب لماذا يعني؟ والحديث الجاي القادم يبين هذا إيه الموضوع. وقال أنس: دخل صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود، حبل إيه ممدود بين ساريتين في المسجد، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، زوجته، إذا كست أو فطرت أمسكت به. فقال: إذا كسلت أو فطرت أمسكت به. فقال: حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فطر فليرقد، تمام. متفق عليه. من الأداب أيضا أداب قيام الليل: ألا يشق على نفسه، بل يقوم من الليل بقدر إيه؟ ما تتسع له طاقته.
يعني قيام الليل يثبت بركعة أم لا يثبت؟ يثبت بركعة ويثبت بركعتين. دائما أقول للأخوة الواحد يصلي العشاء وبعد العشاء يصلي ركعتين أول ما يروح البيت، أول حاجة يعملها يصلي ركعتين طوال، كل ركعة بربع بس، هو في نشاطه أول ما يروح يصلي ركعتين كل ركعة بربع، ويستمر على الموضوع ده فترة من الزمن، ويصلي ركعة الوتر. الوتر يصليها بإيه؟ ثلاث ركعات الوتر، سبح اسم ربك والكافرون وقول الله أحد. لا يستمر فترة من الزمن على الموضوع ده. تمام؟ وجد نفسه كما نشيط وتمام يعمل إيه؟ تمام؟ بعد سنة سنتين خلاص ثبت الموضوع ده، أخلي اثنين دول إيه؟ أربعة، أخليهم إيه؟ أربعة، وصلي الوتر بثلاثة، وهكذا سن يتدرج في الطاعة. إن الله لا يمل حتى تملوا، فيعود نفس الإنسان قيام. يعني بعض السلف الصالح رضي الله عنهم يقول جاهدت نفسي في قيام الليل، أو عانيت من نفسي في قيام الليل 20 سنة. ها؟ نعم، سفيان الثوري يقول عانيت من قيام الليل 20 سنة، وده سفيان الثوري، ثم تلذذت به 20. فلا حرج إنسان، ها، وأنا ما زلت إلى يومنا هذا أعاني من قيام الليل من 30 سنة وليس 20، 30 سنة وأنا أعاني من قيام الليل معاناة شديدة، وزنوبي تقيدني عن القيام ولا أستطيع القيام، ونسأل الله أن يغفر لنا ذلك. فعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله، لا يمل الله حتى تملوا. لي الله يا شيخ محمد فاعل. رواه البخاري ومسلم، وروي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله تعالى، قال أدومه من قلب، لو صليت ركعتين وسابت عليها كل ركعة بربع، أو يعني خدت سنة أصلي كل ركعة بربع، بعد سنة بقيت أصلي كل ركعة بربعين، يعني أصلي ركعتين بإيه؟ بنصف جزء، كل ركعة بربعين أصلي ركعتين بنصف جزء بحزب يعني. تمام؟ وهكذا تصل تلاقي نفسك يعني إيه؟ استمريت. وروى مسلم عنه قال كان عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ديمة، ها؟ إيه يعني؟ يداوم عليه، وكان إذا عمل عملا أثبته. وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك إيه؟ قيام الليل. متفق عليه. وروي عن ابن مسعود قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، وما أكثر بول الشيطان في آذاننا، أو قال في أذني، أو قال في أذنه. وروي أيضا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا إيه قليلا. الله أكبر. وقت قيام الليل متى وقته؟ صلاة الليل تجوز في أول الليل ووسطه وآخره ما دامت الصلاة بعد صلاته العشاء. قال أنس رضي الله عنه في وصفه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان نشاء أي نراه من الليل، ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه في أول الليل، في وسطه، في آخره. تمام؟ فما كنا نشاء أن نراه نائما نراه في أول الليل، في وسطه، في آخره. وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر صلى الله عليه وسلم منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا. رواه أحمد والبخاري والنسائي. فوقت قيام الليل يبدأ بعد غروب الشمس. تمام؟ قيل بين المغرب والعشاء، وقيل بعد العشاء، قيل بين المغرب والعشاء، وقيل بين العشاء. أفضل أوقاته، أفضل أوقاته قيام الليل، أفضل أوقات قيام الليل سوف نتحدث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.
الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.